بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبعد،
الدرس الثالث.
يقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله عز من قائل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. كتاب التوحيد. قال: التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، والمقصود به توحيد الله أي تخصيصه بالعبادة وحده دون سواه، وذلك يكون نتيجة اعتقاد العبد بوحدانية الله عز وجل في ذاته وصفاته وأسمائه ونعوت جلاله المتضمن لاتصافه بالألوهية المطلقة لهذا الكون والتصرف المطلق فيه، وأنه هو المستحق لأن يوحده العباد بأفعالهم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية. علما بأن العبادة هي الحكمة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها، وقال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فالعبادة بمعناها العام هو إفراد الله جل وعلا بجميع أنواعها، ويدخل في ذلك توحيد الله، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، يدخل في ذلك دخولا أوليا. قال رحمه الله: فالعوالم العاقلة ثلاثة، أولا عالم كله خير لا شر فيه وهم الملائكة، ثانيا عالم كله شر لا خير فيه وهم الشياطين، ثالثا وعالم جبله الله على الخير والشر، يعني جعله مهيئا لذلك، يصلح منه أو يأتي منه الخير ويأتي منه الشر. ومعنى جبل أي خلق ووضع في طبعه كذا وكذا، خلقهم لعبادته. والشياطين نوع من الجن، ولكنهم تمردوا وصاروا كلهم شرا، ولهذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالشياطين هم من جنس الجن، الله خلق عالمي الإنس والجن، خلقهم للعبادة كما أخبر في هذه الآية: فمنهم من تحققت فيه العبادة وهم المؤمنون من الإنس والجن، ومنهم من لم تتحقق فيه بل كانوا معاندين ومكابرين وهم الكفار بجميع أنواعهم، سواء كانوا ملاحدة أو أهل كتاب. قال: وحسبنا أن نعلم أن الله خلقنا للعبادة، وأن الواجب علينا أن نحقق ما خلقنا الله من أجله. قال: والعبادة هي طاعة مع خضوع وذلة لله الواحد القهار، لأن الطاعة بغير خضوع وتذلل قد تكون يعني ناشئة عن خوف خال من التعظيم والإجلال، فلا بد أن يكون مع الخوف تذلل وخضوع لله جل وعلا الواحد القهار، يشعر العابد بأنه محتاج إلى الإله الذي عبده فيعبده مستشعرا حاجته إليه. هذا هو الغاية من العبادة، أن يعبد الإنسان ربه مستشعرا حاجته إليه في كل لحظة من حياته الدينية والدنيوية والأخروية. ولما كانت الأمم يغلب عليها الجهل والخمول والنسيان والاشتغال بالدنيا الحاضرة والغفلة عن الدار الآخرة، بعث الله الرسل في كل أمة ليبين لهم ما خلقوا له وما أوجدوا من أجله. قال جل من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جميع الرسائل وجميع الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا جاءوا بهذا الأصل، وهو توحيد الله بأفعال العباد. فأخبر سبحانه أنه بعث الرسل إلى العباد يأمرونهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت، والطاغوت هو مشتق من الطغيان. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني لا يخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. أما أن يكون معبودا يقصد بالعبادة، أو يتبع في غير ما أنزل الله وغير ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مطاع في مخالفة شرع الله جل وعلا. قال: فمن عبد مع الله فقد عبد بغير حق. بأي نوع من أنواع العبادة، سواء كان تعظيما أو كان خضوعا له كما يخضع لله من ركوع أو سجود، ومن اتبع بأن قدم الناس متابعته على متابعة أوامر الله فقد اتبع بغير حق، ومن أطيع بأن ترك طاعة الله لطاعته فقد أطيع بغير حق. وهذا هو المقصود من قول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده الذي حده الله له، وهو أن تكون عبوديته له وحده دون سواه، لكنه تجاوز بها إلى معبود أو متبوع أو مطاع. وقوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، المراد بقضى حكم، أي حكما شرعيا لئلا يعبد الناس إلا إياه. أما القضاء الكوني فتقع فيه المخالفة لهذا القضاء، لأن الله جل وعلا شاء قدرا وأزلا أن يكون الشر والخير موجود، وأن يكون المطيع والعاصي، وأن يكون المسلم والكافر، لأن هذه حكمته اقتضت ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أما القضاء الكوني فتقع فيه المخالفة لهذا القضاء، أي للقضاء الشرعي، فالله عز وجل قضى وجود الكفر والشرك كونا ومنعه شرعا، فهذا القضاء الذي أخبر الله عنه في هذه الآية المراد به الأمر، وهو يوافق قوله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وقضى قضاء شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه، أي أنه بأنه أمر أمرا شرعيا بعبادته وحده دون سواه، وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي إحسانا إليهما، لأنهما أحسنا إليك أيها العبد، والكلام على بر الوالدين وطاعتهما يأتي بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل، لأنه هو المنعم على هذا الإنسان فأوجده من العدم وغذاه بالنعم، فمن حقه عز وجل على جميع الخلق أن يفردوه بالعبادة. قال: لأنه هو المنعم المتفضل، وأعظم الناس عليك نعمة بعد الله هما والداك اللذان رباك وأنعما عليك بالراحة والسكن في حضنهما وتعبا من أجلك وسهرا لراحتك. وفي الآية الأخرى وهي آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا اقترن الأمر بالعبادة، اقترن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك حتى ولو شيئا يسيرا. فقوله ولا تشركوا به شيئا نهي عن الشرك كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، لأنه نكرة، يعني شيئا نكرة في سياق النهي، فهي تعم الشرك بأنواعه، وهو ينقسم إلى ثلاث أقسام: شرك أكبر ومثاله الذبح والنذر ودعاء الأموات من دون الله جل وعلا، وشرك أصغر وهو شرك الألفاظ أو الوسائل إلى الشرك الأكبر. فكلما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وليس منه فهو شرك أصغر، وشرك خفي وهو ما يقوم بقلب العبد من إرادة ثناء الناس عليه في العمل الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا، كقراءة القرآن أو الصلاة أو بذل المال أو غير ذلك من الأعمال التي يراد بها وجه الله جل وعلا. إذا أريد بها ثناء الناس صار ذلك رياء. فهذه الأنواع الثلاثة إما تنافي التوحيد بالكلية وهو الشرك الأكبر، أو تنافي كماله وهو الشرك الأصغر والشرك الخفي. إلا إذا كان الشرك الخفي كان الدافع على العبادة هو إرادة غير وجه الله جل وعلا، لأنه إذا كان الغرض والهدف من هذه العبادة التي جاء بها كان الدافع للعبادة التي يبتغى بها وجه الله إنما أراد بها العاجلة، فهنا يكون الشرك الخفي يكون شركا أكبر لأنه أراد به غير الله جل وعلا. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات تضمنت المناهي العشرة، وهي التي قال عنها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني خاتم الرسالة، خاتم النبوة التي نبأه الله بها وأرسله بها إلى هذه الأمة، فليقرأ قول الله جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات. فيقول المؤلف رحمه الله: فهذه الآيات وغيرها قد تواردت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لأنه بدأ به، بدأ بعبادة الله وثنى بالنهي عن الشرك. وإن كان الأمر بعبادة الله يقتضي بمفهومه النهي عن الشرك، لكنه لأهميته وخطورته ثنى به. قال: وهذا هو ما بعثت به جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمناهي العشر التي وردت في آخر سورة الأنعام، أولها الشرك بالله، والشرك عظيم لأنه محرم على صاحبه، محرم على صاحبه دخول الجنة، ومحتم عليه دخول النار والخلود فيه. أما قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات. فأخبر أن تلك الوصية التي أمره الله بها بأن يتلوها على أمته المبتدئة بالنهي عن الشرك والمنتهية بالاستقامة على الصراط المستقيم يجب أن نعيرها اهتماما عظيما، أي أن نجعلها نصب أعيننا وألا نغفل عنها لحظة، ونعرفها حق المعرفة، لأن الله عز وجل صدرها بقوله: قل يا محمد تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فذكر المناهي العشر، وأولها أعظمها الشرك بالله. أما حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال رحمه الله: الخلاصة أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب عليهم يفردوه بالعبادة ويبتعدوا عن الشرك به. ثم إذا هم حققوا هذا الأمر وتركوا الشرك صغيره وكبيره، فإن حقهم عليه سبحانه ألا يعذبهم، فمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا فقد وعده الله بأنه لا يعذبه، أي لا يعذبه بنار الكفار والمشركين التي يخلد فيها أصحابها، لأن من النار ما هو خاص بعصاة الموحدين أهل الكبائر، الذين ماتوا على التوحيد وماتوا عليهم كبائر من غير توبة، فلهم درجة من درجات النار يعذبون فيها بقدر ما جنت أيديهم. قال رحمه الله: أما إن مات على التوحيد ولكن عنده كبائر اقتضت حكمة الله أن يعذب بها، فإنه يعذب بنار غير نار المشركين، بل يعذب بنار الموحدين، ثم يخرج منها ويدخل الجنة، والأمر في ذلك إلى الله عز وجل، هو المالك للخلق والمتصرف فيهم بالعدل والحكمة والرحمة. علما بأن هذا الحق الذي وعد الله به عباده إنهم عبدوه هو حق التزمه على نفسه ولم يجبه عليه أحد، فالله جل وعلا لم يوجه إليه أحد من عالم الأرض والسماء أن يفعل كذا وكذا، وإنما هذا الحق الذي أوجبه على نفسه هو سبحانه وتعالى الذي حرم الظلم على نفسه، وأنه إذا جاء الإنسان بعبادة وسلمت من حقوق الآدميين وعليه حقوق فيما بينه وبين ربه، فإن شاء تكرما وفضلا عفى عنه، وإن شاء أخذه بقدر ما اقترف من الذنوب الكبار التي لا تكفرها الأعمال الصالحة بقدر ما جنى ومات من غير توبة، ثم يكون مآله الجنة لما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في وصفه لحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج معه في بعض الليالي إلى بعض شعاب مكة، وأنه وضعه في مكان وقال له: لا تبرح حتى آتيك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد، فجاءه جبريل عليه السلام وحدثه، وكان من ضمن حديثه له أن قال له: بشر أمتك أنه من مات منهم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، أي أن مآله إلى الجنة. وهؤلاء هم عصاة الموحدين تحت مشيئة الله جل وعلا، لأن الإنسان إذا مات على التوحيد وختم الله له بلا إله إلا الله سلم من الخلود في النار، ثم تبقى التبعات التي عليه فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين العباد، فأما التي بينه وبين الله فمبناها على المسامحة، فقد يغفر الله جل وعلا الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن الإشكال يبقى في حقوق الآدميين، وهو الديوان الذي لا يتركه الله، دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهي الذنوب فيما بين العبد وربه، وديوان لا يتركه الله وهي الحقوق بين الآدميين. فكل حق في ذمة المكلف من حقوق الآدميين لا بد أن يقتص منه. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، الشرك الأكبر المخلد في النار والمنافي للتوحيد بالكلية، وديوان لا يعبأ الله به وهي الحقوق بين العباد، فيقتص الله للمظلوم من الظالم. فالذي يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وهي حيوانات لا تعقل، ما بالك أن يترك العاقل المكلف الذي عبث بدماء الناس وأموالهم ومات وهو محمل بحقوقهم. لهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات أو السيئات. ثم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الإشكال في حقوق الآدميين والإشراك بالله، إذا سلم الإنسان من هذين الأمرين مات على التوحيد ومات خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فهو على خير. كل الحقوق التي بينه وبين الله عز وجل يغفرها الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: أما إن مات على توحيد ولكن عنده كبائر اقتضت حكمة الله أن يعذب بها فإنه يعذب بنار غير نار المشركين، بل يعذب بنار الموحدين ثم يخرج منها ويدخل الجنة، والأمر في ذلك إلى الله عز وجل، فهو المالك للعباد والمتصرف فيهم، علما بأن هذا الحق الذي وعده الله به وعد الله به عباده إنهم عبدوه هو حق التزمه على نفسه ووعد به عباده ولم يلزمه به أحد سواه، كما قال عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي. فكما حرم الظلم على نفسه جعل الحق للموحدين وأهل الإيمان على نفسه هو بنفسه، لم يوجه إليه أحد من عالم الأرض والسماء. قال: ولم يجبه عليه غيره ووعد به عباده إنهم عبدوه ووحدوه دون سواه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل، يقول الشيخ أحمد رحمه الله، قال: فالمناهي العشر التي وردت في آخر سورة الأنعام علما بأن فيها مأمورات، ف فما وجه التوفيق بينهما؟ في قوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا، هذا أمر وهذا منطوق الآية، والمفهوم هو المقصود من المناهي، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، فالذي يأمرك بالصلاة ينهاك عن تضييعها، والذي يأمرك بطاعته ينهاك عن عقوقه، والذي يأمرك بالجماعة ينهاك عن التخلف عنها. فهذا هو معنى دخول المأمورات في المناهي. فدخل الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، أن المقصود من ذلك مفهوم الأمر، وهو المفهوم المخالف، أي وينهاكم عن عقوق الوالدين، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وضد الإحسان الإساءة، كما جاء في سورة الإسراء ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، بعد أن قال وبالوالدين إحسانا. فالمقصود بالأوامر هذه يعني ما يفهم من ضدها. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، وكان الأولاد يقتلون في الجاهلية لأمرين، إما خشية العار إذا كان المقتول بنتا، أو خشية الفقر خشية أن يطعم معه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم سئل أيضا فقال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. لهذا قال الله جل وعلا نحن نرزقكم وإياهم، فإذا كان الرزق من عند الله عز وجل لماذا تقتله؟ قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحش كل أمر يفحش في النفس فعله، سواء كان خفيا أو ظاهرا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حتى وإن كان وقع على الإنسان جناية في أقاربه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والحق الذي ذكره الله جل وعلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والنفس بالنفس، وما عدا ذلك فلا يجوز للإنسان أن يجني على الآخر. قد يقول قائل إذا كان هذا قاتل هل أنتظر يعني إنصاف الحاكم؟ نعم، لأنه لو قتل القاتل لقتل القاتل الثاني، وانتشرت الفوضى، ووصلت الجناية إلى المظلوم، لأن الله جل وعلا نهى عن الإسراف في القتل. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد. الأيتام هم من فقدوا الآباء في سن الصغر، وولي أمرهم وأموالهم أقاربهم، حرم الله جل وعلا أن يقرب مال اليتيم بمعنى الإضاعة أو جعله سياجا لماله، يأكل منه وينفق منه ويتصرف منه، وماله مال الناظر على اليتيم موفور، فلا يجوز إلا بقدر ما يحتاج إلى إذا كان يعمل فيه، يأخذ يعني بقدر ما يعمل إن كان محتاجا. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني في التصرف، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فالتطفيف في الكيل والوزن والذرع هذا من الكبائر، وقد توعد الله فاعله بويل. قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، التزام العدل في القول والفعل هذا من الأمور الواجبة، وهذا من الأوامر. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه أوامر، وقد عرفنا يعني كيف دخلت في المناهي، أن المقصود ضدها. فقوله أوفوا الكيل والميزان، ما هو ضد الوفاء؟ التطفيف، فقد توعد الله على التطفيف في الكيل والوزن وكذلك الذرع، المقاييس يعني بالمتر وبالذراع تدخل في التطفيف إذا أنقصها. فالمقصود المفهوم من الأوامر، فالأمر بالوفاء في الكيل والوزن نهي عن التطفيف فيها. قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر، والمنهي عنه عدم التزام العدل في القول والفعل، بأن يحمل الإنسان قرابته أو صداقته للشخص فيغض الطرف عنه، فلا يقول عليه كلمة الحق ولا يشهد عليه بالحق، هذا لا يجوز ولو كان ذا قربى. قال: وبعهد الله أوفوا، والوفاء بالعهود ضدها النقض، الذين ينقضون الميثاق توعدهم الله جل وعلا بما يستحقونه في دار الجزاء. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هنا ثنى بالنهي، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله جل وعلا هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن التزم الإسلام وعاش عليه حتى لقي ربه على ذلك فقد وفى بالعهد الذي أخذه الله عليه عندما مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر، وأشهدهم على نفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالتزام الصراط المستقيم هذا هو الأمر الذي يجب على العاقل، وتركه هو الذي يكون منهيا عنه. ولا تتبعوا السبل، فوحد الصراط وجمع السبل المخالفة، وهذا دليل على أن من خرج عن الصراط المستقيم دخل في الضياع، كل يوم يأخذ منهج، وكل يوم يأخذ فكر، وكل يوم يأخذ، حتى يخرج عن الحق. ولهذا قال عز من قائل: فتفرق بكم عن سبيله، يعني تبعدكم وتبصيكم عن سبيل الله جل وعلا، لأن الحق سبيل واحد، طريق واحد، وما عداه طرق كثيرة. العاقل هو الذي يسلك طريقا واحدا. لو كنت مسافر إلى مكان بعيد وأنت تجهل الطريق، وجاءك إنسان وقال لك هذا الطريق الذي يوصلك إلى المكان الذي تريده، ترى إذا خرجت عن يمين ولا شمال لا تلومن إلا نفسك، كيف ستلتزم هذا الطريق ولا تتركه؟ وهي وسيلة يعني دنيوية وغاية قريبة، كيف بالسائر إلى الله عز وجل، إلى الدار الآخر؟ كيف يعني الإنسان يغامر بنفسه ويترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدي الرجال، إلى هدي العقول التي اختارت لنفسها مناهج تدعو إليها وتتبناها؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التزام الحق واتباع الصراط المستقيم، توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما نوحد عبادتنا لله جل وعلا. يقول: ما حكم قتل الطير المؤذي؟ كلما كان في حياته إيذاء للإنسان أو حتى لجنسه من الطيور فإنه إما أن يصرف عنها وإما أن يقتل إذا كان في قتله فائدة فيبعد عنها. فكل شيء يؤذي يسمى صائل، والتخلص منه بقدر دفع شره. فإن كان يحصل التخلص منه بعزله في مكان وتسقيه وتطعمه حتى يموت فهذا أفضل، وإن كان مما يؤكل فيؤكل يستفاد منه، وإن كان يعني لا يتخلص منه إلا بقتله قتل، كالأشياء السامة، الأشياء التي أمر الشرع بقتلها، الفواسق مثل الفأرة والحدأة والعقرب والثعبان والغراب الأبقع، هذه تقتل لأنها مؤذية وصائلة وأمر الشرع بقتلها. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.